أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه المجموعة المباركة من دروس في الأخلاق والآداب الإسلامية. بدءا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، نحن وباعتبار أننا من المسلمين نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بمصلحة الإنسان، لأنه خالقه. أنا اليوم إذا أصنع جهاز من الأجهزة، أنا أعرف الناس بنقاط القوة والضعف في هذا الجهاز. هذه مسألة يعني لا يناقش فيها، لا تحتاج إلى كلام. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، فهو إذن الأعلم بمصلحة الإنسان. ما الذي يصلح الإنسان؟ الله أعلم به. ما الذي يفسد الإنسان؟ الله أعلم به. أي نعم، الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بالعقل، لقائل أن يقول خب شيخنا أنا أعرف، أنا أقدر أعرف شنو يصلحني شنو يفسدني، أنا أقدر أعرف مصالحي، أنا أقدر أعرف المفاسد منين تجيني. هذا الكلام إخواني صراحة فيه نوع من المغالاة والمغالطة الواضحة. لماذا؟ لأنه الإنسان لو كان يعلم فعلا بكل ما يصلحه ويعلم بكل ما يفسده، إذن هذا الفساد المنتشر على وجه البسيطة منين جاي؟ إذا كان الإنسان يعرف صلاحه ويعرف فساده، ليش يعبد الشيطان؟ ليش عبدت الأصنام؟ لماذا عبد الطاغوت؟ الآن ديانات منتشرة على وجه البسيطة لا تعد ولا تحصى، في الهند لوحدها أكثر من 100 طائفة وأكثر من 100 عقيدة في الهند لوحدها، فما بالك بأرجاء المعمورة بأسرها. قضية ليست بهذا التصور الساذج والبسيط والهين. لاحظوا ماذا يقول تبارك وتعالى ويؤكد هذه الحقيقة. يقول عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جملة من الحقائق ذكرتها هذه الآية الشريفة، منها أولا أننا عندما نشخص كثيرا ما نخطأ في تشخيصاتنا، فنحن قد نشخص الخير على أنه شر، وقد نشخص الشر على أنه خير، وهذا في حياتنا واقع كثيرا ومصادقة أكثر من أن تعد أو تحصى في حياة الفرد الواحد، فضلا عن حياة الأمة. لاحظوا الآن الإنسان كم يضع ثقته ويرى أن زيدا مؤهل فينتخبه ويختاره صديقا أو مثلا سياسيا يدير أمر البلد، أو مثلا مسؤولا في دائرة أو مؤسسة معينة، ثم بعد ذلك يصطدم بواقع يرى أنه يجهل وأنه مخطئ جدا في حكمه الأول الذي حكم به على زيد. هذه قضية لا تحتاج إلى كلام إخواني، واقعنا يقول هكذا، واقعنا يقول هكذا. هذه الحقيقة الأولى التي يؤكدها القرآن الكريم. وأنتم انظروا، أضرب لكم مثال من التاريخ وأنتم طبقوا، حاولوا يعني تأخذون هذا المثال تسووه فرد ميزان وتقيسون عليه أفراد البشرية وشوفوا هذا إلى واقع لو ما إلى واقع. في التاريخ الإسلامي أكو شخصية يقال لها ابن هرمة. ابن هرمة إخواني أخواتي واحد من الشعراء المعروفين بشرب الخمر أيام الدولة العباسية. الدولة العباسية كانت تعتبر نفسها الوريث الشرعي لرسول الله صلى الله عليه وآله في إدارة شؤون الأمة وفي الخلافة، لذلك كانت تطرح نفسها بعنوان أقارب رسول الله، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبارهم من بني هاشم ومن ولد العباس عم النبي صلى الله عليه وآله، فيحاولون يوهمون الناس بأنهم أقرب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك يضيقون على أهل البيت بالسجون أو السموم والقتل وكذا في سبيل أن تصفى الساحة وتفرغ الساحة لهم. على كل حال، أحد ولاة بني العباس دز على هذا ابن هرمة، قال له ذاك اليوم، طبعا الشاعر كما تعلمون وسيلة إعلامية مثل الفضائية اليوم، فالسلطة تحتاجه. قال له شوف، احنا نقدرك ونحترمك وانت تطب وتطلع علينا ومحسوب علينا. اولا انا لا اخاف من ذمك، لانه اذا ذمني الذم رسول الله صلى الله عليه وآله، احنا اهل بيت النبي، هذه وحدة، احنا اقارب النبي. الثانية ما احتاج مدحك، لانه القرآن قبلك مدحنا في أكثر من آية وآية وسورة وسورة، مدح أهل البيت، مدح النبي، مدح إلى آخره، فأنا لا أحتاج مدحك ولا أخشى ذمك. مرت الثانية، إذا سمعت بيك شارب الخمر بالشارع والناس تشوفك وتعرف بهذا الشيء، أجلدك بدل الحد حدين، أجلدك بدل الحد حدين. ف قام أنشد أبيات، شاهدنا في هذه الأبيات، شوفوا شلون الرؤية أحيانا تختل عندنا، وهسه أنطيكم أحاديث تدلل على هذه الحقيقة. يقول نهان ابن الرسول عن المدام، مدام أجلكم الله يعني الخمر، نهان ابن الرسول عن المدام وأدبني بتأديب الكرام، وقال لي دعها لخوف الله لا خوف الأنام، فكيف تصبري عنها ولها حب تمكن في عظامي، أرى طيب الحلال علي خبثا وطيب العيش في حب الحرام. كم إنسان، لاحظ الآن أنت واضح عندكم المعنى، يقول أنا أشوف الحرام هو الطيب والحلال هو الخبيث، بينكم بين الله شقد أكو أفراد بشرية، ليش نروح للبشرية، شقد أكو أفراد داخل المجتمع الإسلامي الآن تقدم الحرام على الحلال، ويستطيب له أن يأكل كسبه وعيشه وقوت عياله وأطفال المساكين منين؟ من الحرام دون الحلال. شقد يعني 10، 100، 1,000,000، 2,000,000، مولانا احنا ما نتحدث عن قضية افتراضية نظرية ما إلها واقع، بالعكس الواقع يدعم هذه الحقيقة، أنه احنا مثل ما حواسنا الظاهرية تغتش، كذلك حواسنا الباطنية أيضا تغتش، ممكن ونشوف الحق باطل والباطل حق والصح خطأ والخطأ صح، هذه قضية ما يحتاج لها كلام. لذلك انظروا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واللطيف أن الحديث مذكور في الرسائل العملية للسادة العلماء في كتاب، يعني في كتاب المنهاج، منهاج الصالحين مثلا الجزء الأول، أواخر كتاب المنهاج هناك كتاب اسمه كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه قدام رسالة سماحة السيد السيستاني، أقرأ لكم الحديث من عندها تحديدا في صفحة 463 من المنهاج. قال صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ المسلمين استغربوا والصحابة استغربوا، قالوا: ويكون ذلك يا رسول الله؟ معقول هذا الشيء يقع من عندنا؟ قال صلى الله عليه وآله: نعم نعم. كيف بكم، هاي مرة ثانية بعد، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ أحيانا يجيك إنسان يأمرك بالمنكر وينهاك عن المعروف، بس هو يعرف هذا منكر وهذا معروف، يعرفه، مع ذلك يقول لك لا تروح تزور الحسين، لا تطب للجامعة تصلي تجيب لك طلابة مثلا، لا تسوي كذا لا تسوي كذا، لا تلتزمين بالحجاب مثلا، شنو هالتخلف وشنو. بس هو يعرف، هو يعرف، أحيانا هو يعرف، بعض هؤلاء يعرف، فقد يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وهو يعرف ويعلم بذلك. فقالوا: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ معقول إحنا المسلمين نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف؟ قال: نعم، وشر من ذلك. بعد أزيدكم أكثر من هذا راح تسوون. هنا أنا هو محل الشاهد، هذا المقطع الأخير. شنو قال النبي؟ قال: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ عجيب، الإنسان المسلم تبدي عينه، عين البصيرة، لا العين الباصرة، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، تبدأ عينه، عين بصيرته، ترى الأشياء على خلاف واقعها، على خلاف حقيقتها، فترى المنكر معروفا والمعروف منكرا. ولذلك يكون عند قتل الحسين عليه السلام مسألة واجبة تصير عنده، قتل الطفل الرضيع مسألة واجبة يعتبرها جهاد. لاحظوا، هذه مشكلة وقعت فيها الأمة، واقعنا يقول هالشكل. اليوم دول تاكل دول، دول تلتهم دول بأطفالها بنسائها، ما أرد أحدث أقول هاي الدولة وذيك الدولة، هذا الواقع قدامكم وشوفوه. أطفال تروح، نساء تترمل، رجال، شيوخ، شباب، تدمير للبنى التحتية في دولة من قبل دولة أخرى، يرون ذلك صالحا. كما يقول الشاعر: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، بها باب جواب. إذن إخواني، إحنا أحيانا حواسنا الباطنة تغتش، عين البصيرة لا ترى الأمور على حقائقها، يشوف العقل ما يشوف كل شيء، يشوفه بنظرة سليمة وبنظرة صائبة. ممكن أن يغتش، ممكن أن تغتش، العقل يعتمد على الرسائل اللي تجي. فأنا إذا أشوف المنكر معروف والمعروف منكر وأرسل رسالة إلى العقل، العقل يقول لي خلاص لعد امشي بهذا الطريق، هو يعتمد علي. والعقل منين يعرف هذا المي حار وهذا المي بارد؟ من الحواس الظاهرة. كذلك العقل منين يعرف هذا زين هذا مو زين؟ من الحواس الباطنة. إذا الحواس الباطنة تستلم صورة خاطئة، يخطأ العقل في أحكامه. ولذلك هذا قال له، قال له: أرى طيب الأرى، أرى من الرأي، من الرأي، مو أرى بالعين المجردة، لا لا، أرى من رؤية العين الباصرة، العين البصيرة عفوا. أرى طيب الحلال علي خبثا، وطيب العيش في حب الحرام. وهذا واقع. إذن أولا إخواني، إحنا تشخيصاتنا خاطئة غالبا. ثانيا، مشكلتنا أنه على ضوء هاي التشخيصات الغالبة نبني مواقفنا. القرآن يقول: عسى أن تحبوا شيئا، أن تحبوا، هذا موقف لو مو موقف، هذا موقف. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. زين، أنت على أساس بنيت موقفك وحبيت هذا الشيء؟ وعسى أن تكرهوا شيئا، تتخذ موقف من زيد، من بكر، أو من الدين، أو من المتدينين، تتخذ موقف، أو من الأخلاق، أو من الحجاب، أو إلى آخره، تتخذ موقف تبغض وتكره وتبتعد، والحال أنه شنو؟ أنت مخطئ. إذن الحقيقة الأولى اللي تأكدها الآية أنكم تشخصون خطأً. ثانيا على ضوء التشخيص الخاطئ راح تفاعلكم يكون خاطئ. شلون الطبيب اليوم من يشخص شيء غلط راح ينطي علاج غلط. هذه قضية خمير رد لها كلام. إذا أنا تشخيصي خاطئ أكيد قراراتي ومواقفي تجاه ما شخصته راح تكون خاطئة. زين. الحقيقة الثالثة اللي تأكدها الآية هي هاي. هذا اللي يقول إحنا نقدر ندرك بالعقل ونفهم بالعقل ونعرف بالعقل، العقل يقول تبارك وتعالى في الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. العقل بوحده مو كافي أخي، العقل غذاؤه العلم. إذا أكو علم أو معرفة صحيحات، مو هي المشكلة. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول وآخر تسمى عالما وليس به، وإنما أخذ جهائل عن جهال وأضاليل عن ضلال. أنا أريد علم فعلا، علم حقيقي، وإلا اليوم حتى الموسيقى يدرسوها كعلم من العلوم وفن من الفنون. بل يجل السامع الكريم أحيانا الفاحشة إلها معاهد اللي تدرسها وإلها نظمها وإلها مؤلفاتها وإلها كتبها وإلها ناس اللي تكتب بيها، سواء كان مو معاهد على الشكل المعروف. لكن في بعض الثقافات في بعض الدول يعلمون هذا الشيء، ربما حتى في بعض المؤسسات التعليمية، شايفين. فيا مولانا أول مرة جيب لي علم صحيح، جيب لي معرفة حقيقية، جيب لي رؤية للأشياء على حقائقها وخلي أغذي العقل بيها. إذا الله عز وجل للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله يقول وقل ربي زدني علما، هذا الكلام ويا من هذا؟ هذا ويا مدينة العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذا القرآن يؤكد هذه الحقيقة ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إذن كيف يمكن لنا أن نشخص مصالحنا ونعرف ما يصلحنا مما يفسدنا؟ مجرد يعني أنا عندي لسان أنطق بي، عندي آلة، لكن أول مرة إذا ما أتعلم قراءة أو كتابة كيف يكون نطقي صحيح؟ ما ممكن. طبيب اليوم تنطي عيادة وتنطي أجهزة وتقول له يلا تفضل سوي لنا عملية، يقول يا بغير أدرس أول مرة، غير كون عندي علم حتى، يعني مو حط لك سماعة وصير طبيب، مو صخم وجه وصار حداد بتعبير. أنا أرجو المعذرة لهذا المثال، بس هذا مثل معروف عندنا. ها يعني مو شلون ما كان الإنسان يكون عالم وعارف. فيا أيها المدعي أن العقل يكفي لإصلاح مسيرة الإنسان فردا أو أمة، العقل يقصر، العقل يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى المعرفة. من دون علم من دون معرفة هم تشخيصات خاطئة، هم مواقف وقرارات على ضوء التشخيصات هم راح تطلع عندنا شنو؟ خاطئة. وهذا كلام منطقي، أنا ما أشوف يعني إنسان عاقل اليوم يجرؤ أن ينكر هذه الحقيقة، إلا إذا يريد غالي يريد يقفز على الحقائق، هذا أمر آخر شأنه. إذن إخواني أخواتي، خلاصة ما نستفيده أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، وهو الأعلم بما يصلح الإنسان وما يفسد الإنسان. من هنا نعتقد إخواني أخواتي بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى لابد يرسل أنبياء، يرسل رسل بشرائع وأديان تضع خارطة الطريق للإنسان لكي يسير عليها، تضع له صراطا سلوكيا وعمليا ونظريا من أجل أن يسير عليه. فنعتقد أن التعاليم الدينية التي يأتي بها الأنبياء بصورة عامة هي خير وسيلة لكي يوضع الإنسان في المسار الصحيح، فيبتعد عن رذائل الأخلاق ويتمسك بمكارم الأخلاق. ولا شك أن الدين الإسلامي هو أفضل وأعظم الأديان التي يمكن أن تؤدي هذه المهمة. الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله لهذه الغاية الأخلاقية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أخلاق الإنسان مع الله، أخلاق يعني أخلاق العبد مع الخالق، أخلاق العبد مع المخلوق، المخلوق بكافة صوره ومشخصاته، يعني مع المجتمع، مع الأسرة، مع الزوجة، مع الوالدين، مع الأولاد، مع وكذلك ينظم علاقة الإنسان مع نفسه. فهو إذن الدين الإسلامي جاء لينظم حياة الإنسان مع خالقه، حياة الإنسان مع محيطه، لأنه حتى الحيوان إلى حقوق، حتى الحيوان إلى حقوق، والإسلام ينظم هذه الحقوق في أنظمة خاصة. وكذلك حياة الإنسان بعد محيطة وبعد بارئة علاقته مع ذاته: أنا ذاتي شلون أزكيها، شلون أطهرها، شلون أغرس فيها الملكات الصالحة وأقتلع منها الملكات الفاسدة. إنه أنا إجيت عندي استعداد للأمرين، عندي استعداد لكي أكون إنسان صالح، وعندي استعداد، أجلكم الله وأجارنا الله وإياكم، عندي استعداد أن أكون إنسان فاسد. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن عندي إمكانية للتقوى، وعندي إمكانية، نستجير بالله، للفجور، للابتعاد عن إنسانيتي، لأجلكم الله، للانحدار إلى أدنى مستويات الخلقة، بحيث يصبح أجلكم الله الحيوان أفضل من الإنسان. يقول تبارك وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن حاصل ما نستفيده من هذا الدرس أن الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان وأعلم بمصلحته، وأن الوسيلة لإصلاح الإنسان إنما تتم من خلال إرسال الرسل وتزويدهم بتعاليم سماوية تسهم في إصلاح الإنسان وركوبه جادة الصراط المستقيم حتى يصل إلى أعلى مراتب الكمال، فيكون أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ثانيا. ثالثا، أن الإسلام هو خير دين جاء لكي يضع الإنسان على المسار الصحيح، لأنه رسالة أخلاقية وحاملها يشهد له الله بأنه صاحب خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو المنقذ للبشرية، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا اتضح هذا إخواني بمجموعة هاي النقاط الثلاث، صار بعد لزاما علينا أن نعرف الأخلاق الإسلامية ما هي، وكيف يمكن أن نحصل هذه الأخلاق، كيف يمكن أن نتحلى بهذه الأخلاق، كيف يمكن أن تصبح هذه الأخلاق ملكات راسخة في نفس كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية. لكن قبل لا ندخل بهذا إخواني أخواتي، لا بأس بأن أبين أنه إحنا عندنا أخلاق وعندنا آداب، عندنا أخلاق وعندنا آداب. ما هو الفرق بين الخلق وبين الأدب؟ الأخلاق إخواني، الخلق بصورة عامة، هو عبارة عن الصورة الباطنية للإنسان التي يمكن أن تظهر للآخرين على شكل سلوكيات وآداب. الخلق يمثل الصورة، الإنسان مثل ما إلى صورة ظاهرة، وجه وإيدين ورجلين وبدن وشي وكذا، ونشوفه كلامه معسول، ونشوفه كلامه طيب وإلى آخره. أيضا له صورة باطنة، أيضا له صورة باطنة. أحيانا أنت تجد إنسان تعجب به، ظاهره الصلاح ولكن باطنه النفاق. أجلنا الله وإياكم، أجارنا الله وإياكم عفوا. ظاهره الصلاح باطنه النفاق. إنسان يتظاهر بالكفر تقية باطنه الإيمان. إنسان يتظاهر بأنه حيي لكنه بالواقع ما عنده حياة. وهكذا إخواني، أكو صورة ظاهرة، أكو صورة باطنة، أكو صورة ظاهرة، أكو صورة باطنة. لاحظوا ماذا يقول القرآن الكريم عن هذه الحقيقة، وهي أن للإنسان صورتين. يقول تبارك وتعالى في سورة المنافقون، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى أن يصل إلى الآية 4. هذا كان في الآية الأولى. اسمعوا ماذا يقول في الآية 4. يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. هذه أول صفة، أنه شكله وكذا مرتب، حلو لطيف، زين، هندامة، ملابسه، ما أعرف شنو، يعني. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. بعد: وإن يقولوا تسمع لقولهم. ما شاء الله، فد لسان معسول عنده، وكلام مرتب، منمق، طريقة إلقاء، هدوء، أهم هادئ، يعني وكلامه هم كلام حكيم، منطقي، موزون، لذلك تستمع له. وإن يقول هذا الكلام ويا من هذا الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له ترى حتى أنت أحيانا من تشوف المنافقين يعني يعجبك، هم شكلهم الظاهري هم كلامهم يجذبك. إن من البيان لسحرة، أحيانا الواحد يتحدث وياك بيان يسحرك. شون منطقي هذا، شون عنده كلام موزون، كلام. قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. إذا تبين ذولا بهذا الهندام الجميل وهذا الكلام المعسول ومجالسة النبي ويحادثون بكل أدب، يا مولانا، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، فداك أمي وأبي، فداك نفسي، هالكلام هذا كل جنو، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. هذه صورة باطنة للإنسان. الأخلاق مجموعة الملكات اللي راسخة في ذهن الإنسان، واللي تترجم على شكل آداب تكشف عن تلك الأخلاق. الإنسان إذا خلوق تشوفونه مثلا عند أدب بالمشي، عند أدب بالكلام، عند أدب في التعامل مع الجار، عند أدب في التعامل مع الوالدين، عند أدب في التعامل مع الله. إذن الآداب مجموعة السلوكيات اللي نشوفها بالخارج من الإنسان. نقول هذا بمشيته مؤدب، بكلامه مؤدب، بقعدته مؤدب، بأكله مؤدب، زين. أما هاي الآداب منين نابعة؟ نابعة من أخلاق الباطنية. شوفوا هو شنو نفسيته من جوا، صورته الباطنية شنو، جشع لو مو جشع، يستحي لو ما يستحي، وهكذا مؤمن لو ما مؤمن. هذا نعبر عنه خلق، اللي هو السجية والطبع اللي موجود داخل الإنسان، مثل ما هندام الظاهري إلى صورة باطنة أيضا إلى صورة. هاي الصورة اللي بالباطن نعبر عنها الأخلاق الخلق. إذا اتضح عندنا الفرق بين الأخلاق وبين الآداب، وأن الآداب هي مجموعة الأفعال التي تنبع وتستسقى وتعتمد على الصورة الباطنة، على أخلاق الإنسان، على خلقه، على طبعه، على حقيقته وواقعه الذي هو عليه، صار بعد مهم عندنا أن نعالج الأخلاق، لأنه شوكت ما استقام الخلق استقام الأدب. شوكت ما الإنسان صار يستحي صارت مشيته مشية مؤدبة، قعدته مؤدبة، أكلته كلامه. شوكت ما صارت نفس الإنسان كريمة استطاع أن يساعد هذا الفقير ويساعد ذلك المحتاج، يعني شوكت ما تخلص من البخل وصارت نفسه نفس كريمة سخية، استطاع أن يتصرف بتصرفات صحيحة. شوكت ما كان الإنسان شجاع في داخله، استطاع أن يقف الموقف الشجاع فيقول هذا حق وهذا باطل. شوكت ما كان الإنسان مؤمن بالله، استطاع أن يلتزم بالصوم والصلاة والحجاب وإلى سائر التكاليف. شوكت ما كان الإنسان نظيف الباطن، ما عنده حقد، ما عنده حسد، ما عنده غل، استطاع أن يبتعد عن الغيبة، استطاع أن يبتعد عن النميمة. شوكت ما صار الإنسان عفيف في نفسه، استطاع أن يبتعد في سلوكه وأدبه عن الفاحشة والرذيلة، وهكذا إخواني أخواتي. إذن صار واضح عندنا أهمية دراسة الأخلاق، ولذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى ابتداء من الدرس القادم ندخل في مسألة الأخلاق الإسلامية، وكيف نميز حسن الخلق، كيف نغرس الأخلاق في داخلنا، كيف نزكي أنفسنا. وطبعا الشيء بالشيء يذكر إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الأخلاق مو مال درس يومي، لذلك احنا أقصى ما يمكن أن ننزل في الأسبوع محاضرة محاضرتين، لأنه هذه تريد شغل، تريد شغل، يعني هاي مو بس جمع معلومات. أنا من يقولوا لي زكي نفسك، كون أعرف شلون أزكي نفسي وتنطيني مجال أقدر أروح أزكي نفسي به، هذا يجعلنا نضطر إلى أن نقلل من المادة المطروحة في الدروس، هم من حيث الزمان وهم من حيث المادة اللي تطرح، يعني كمن وكيفان احنا ملزمين بأن نطرح الأخلاق شوية شوية، ما نجي نقتحمها اقتحام بحيث تصير صعبة علينا، بعد واحد يقول وين ألحق أنا أشوف، وقف 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 وقف، بعد ما أعرف شيء، وحتى لو أعرف شيء ما لحق أشتغل بعد. تريد من عندي صدق، وتريد من عندي إخلاص، وتريد من عندي إيمان، وتريد من عندي حب الآخرين، وتريد من عندي أن أحب لهم ما أحب لنفسي، وتريد من عندي كذا كذا كذا، هذا كلها أنت منظومة واسعة وكبيرة من الأخلاق أنت تريدها من عندي، كيف لي أن ألتزم بها دفعة واحدة وفي يوم واحد؟ ولذلك الرسول 23 سنة بقى مع المسلمين من أجل أن يهذبهم، وهم بالنتيجة من طلع وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قلبت الناس. إذن على كيفنا، هذا العلم يحتاج لولوج بطيء بخطى واثقة وثابتة ومدروسة حتى الإنسان يقدر يطلع بنتيجة من عنده، وإلا مجرد جمع معلومات، المعلومات مو ضايعة، هذا النت موجود وبإمكان الإنسان يقرأ كل شيء ويسمع كل شيء، أو ما شاء الله يصير لك موسوعة، لكن المهم التأثير شنو هو هذا المهم. لذلك أكتفي بهذا المقدار، على أمل أن نلتقي في دروس لاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأرجو دعواتكم بهذا الشيء. حتى ذلك الحين استودعكم الله في أمان الله وحفظه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.